بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب للصف الثاني المتوسط، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الأول،
الدرس الأول، صفحة 64، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. من أهداف الدرس: 1- أن يعرف الطالب العرافة والكاهنة. 2- أن يستنتج الطالب أن الإيمان بالله يستوجب الكفر بالطاغوت. 3- أن يبين الطالب الوعيد الشديد في حق الكهان والعرافين. 4- أن يحذر الطالب من إتيان الكهنة. مدخل: الغيب مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، سورة الأنعام آية 59. فمن ادعى علم الغيب أو صدق من ادعاه فقد وقع في الشرك واستحق الوعيد الشديد من الله، فالواجب الحذر من ذلك كله. 1- روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم برقم 2230 دون قوله فصدقه، كما وردت في المتن عند المؤلف رحمه الله. 2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود برقم 3904 وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحاكم رواه 1:8، وأحمد 2:429، والبيهقي في السنن 8:135، وأبو يعلى في مسنده برقم 5408. معاني المفردات: قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لم تقبل له صلاة أي لا ثواب له فيها، بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي الكتاب والسنة. عناصر الدرس: أولا، معنى العراف والكاهن وحكمهما. العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ويدعي علم الغيب في المستقبل، صفحة 65. وحكم الكهانة والعرافة شرك، وذلك من وجهين: الوجه الأول ادعاء علم الغيب الذي اختص الله بعلمه، الوجه الثاني الاستعانة بالجن والشياطين والتقرب إليهم. ثانيا، النهي عن إتيان العرافين وسؤالهم. بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الوعيد الشديد المترتب على إتيان العرافين لسؤالهم عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله ولو لم يصدقهم، وأن جزاء ذلك حرمانه من ثواب صلاته 40 يوما. فإذا كان هذا الوعيد الشديد في حال السائل فحال المسؤول أشد وأعظم. ثالثا، تصديق الكاهن ينافي الإيمان بالكتاب والسنة. بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني الوعيد الشديد المترتب على إتيان الكهان لسؤالهم عن المغيبات ثم تصديقهم، وأن ذلك كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة اللذين بينا أن علم الغيب قد استأثر الله به، فالواجب على المسلم الحذر من إتيان الكهان وغيرهم ممن يدعي علم الغيب أو تصديقهم ولو كان ذلك عن طريق المكاتبة أو المهاتفة لما في ذلك من تعريض النفس لعقاب الله وسخطه. نشاط: من خلال دراستك للباب اكتب نصيحة لمن يأتي الكهان والعرافين أو يسألهم ويتبعهم فيما يدعونه من علم الغيب وقدمها أمام زملائك. التقويم: السؤال الأول، اذكر المعرف به فيما يلي. ألف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق أو مكان الضالة. باء: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في المستقبل. السؤال الثاني، قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. في ضوء الآية الكريمة أجب عن الأسئلة التالية: ألف: من المتفرد بعلم الغيب؟ باء: ما حكم من ادعى علم الغيب بكهانة أو عرافة ونحوهما؟ جيم: ما جزاء من أتى كاهنا وسأله عن بعض المغيبات؟ صفحة 66. الدرس الثاني، تابع باب ما جاء في الكهان ونحوهم. من أهداف الدرس: 1- أن يعرف الطالب المنجم والرمال. 2- أن يبين الطالب حكم من يقرأ الكف والفنجان وغير ذلك. 3- أن يصف الطالب الطريق السيء الذي يسلكه العرافون ليحققوا مقاصدهم. 3- وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار في مسنده برقم 3578، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله من أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. رواه عبد الرزاق في المصنف برقم 19805. معاني المفردات: قوله ليس منا، أي هذا من نصوص الوعيد التي تجرى على ظاهرها ليكون ذلك أبلغ في الزجر. من تطير، أي فعل الطيرة. أو تطير له، أي أمر من يتطير له، ومثله بقية الألفاظ. المنجم هو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. أما الرمال فهو الذي يدعي معرفة المغيبات بطريق الخط بالرمل والضرب بالحصى. يكتبون أبا جاد، أي يقطعون حروف أبجد هوز ويزعمون معرفة علم الغيب بها. صفحة 67. عناصر الدرس: أولا، الطيرة والكهانة والسحر من كبائر الذنوب. بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الوعيد الشديد لمن انحرف عن شرع الله ولجأ إلى غير الله، ومن ذلك من فعل الطيرة أو قبل قول المتطير له وتابعه، من فعل الكهانة أو أتى إلى الكاهن وصدقه وتابعه، من فعل السحر أو عمل الساحر له السحر. الواجب على العبد الحذر من هذه الأمور السابقة، لأنها إما شرك أصغر كالطيرة أو كفر كالكهانة والسحر، كما يجب عليه الحذر من إتيان الكهان، لأن من أتى كاهنا فسأله عن المغيبات ومن ثم صدقه فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. ثانيا، العراف شامل لكل من ادعى علم الغيب. العراف هو الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يقرأ في الكف والفنجان وغير ذلك، ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية بطرق شيطانية، فإن هؤلاء يعبدون الشياطين ويتقربون إليهم ليحققوا مقاصدهم، فهم في الحقيقة خدام للجن وأولياء له، أو هم دجالون كذابون كافرون بادعائهم علم الغيب، وأما ما يتوقع من حدوث أشياء في المستقبل مما يدرك بالحساب كالإخبار عن كسوف الشمس وخسوف القمر وما يتوقع من الأحوال الجوية، فهذا لا يعد من الكهانة أو عمل العرافين. ثالثا، حكم تعلم حروف أباجاد وكتابتها. ينقسم تعلم حروف أبجد هوز حطي كلم إلى نوعين: النوع الأول مباح، وذلك إذا كانت كتابتها وتعلمها للتهجي وحساب الجمل. حساب الجمل بضم الجيم وتشديد الميم المفتوحة، هذا نوع من الحساب يجعل مقابل كل حرف من الحروف الأبجدية عددا من الواحد إلى الألف على ترتيب خاص. النوع الثاني محرم، وذلك إذا كانت كتابتها وتعلمها على وجه ادعاء علم الغيب والنظر في النجوم لمعرفة الحوادث الأرضية من فقر ومرض وغلاء أسعار وغير ذلك، وهذا النوع هو الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما: إن من فعله ليس له نصيب عند الله، لأن ذلك داخل في حكم العرافين مدعي علم الغيب. نشاط، ينقسم الطلاب إلى مجموعات وتكتب كل مجموعة الوسائل الممكنة التي يمكن من خلالها محاربة الكهان والمشعوذين والتحذير من خطورتهم على المجتمع. صفحة 68. التقويم. السؤال الأول: ما المعرف به فيما يلي؟ ألف: من يدعي معرفة المغيبات بطريق الخط بالرمل والضرب بالحصى. ب: من يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. السؤال الثاني: العراف اسم جامع لكل من ادعى علم الغيب. ألف: اذكر ثلاثة ممن يجمعهم لفظ العراف. ب: بين الطريق السيئة الذي يسلكه العرافون ليحققوا مقصدهم. السؤال الثالث: بين الحكم فيما يلي. ألف: من طلب من الساحر أن يعمل له السحر. ب: من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول. السؤال الرابع: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ألف: اذكر حكم تعلم حروف أبجد هوز وكتابتها. ب: في أي أقسامها قال ابن عباس العبارة السابقة. صفحة 69. باب ما جاء في الدرس الثالث. باب ما جاء في النشرة. من أهداف الدرس: 1- أن يعرف الطالب النشرة. 2- أن يظهر الطالب الفرق بين النشرة المحرمة والنشرة الجائزة. 3- أن يصف الطالب كيفية علاج السحر بالطريقة الشرعية. مدخل: إذا أصيب الشخص بالسحر فإنه محتاج لإزالته وحله، فلكل داء دواء، ويكون ذلك بما شرع الله تعالى. 1- عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد وأبو داود برقم 3868. وقال أبو داود: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. 2- وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وذكره البخاري في الصحيح تعليقا، وقال ابن حجر في تغليق التعليق: وصله الطبري في تهذيب الآثار وإسناده صحيح. 3- وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. معاني المفردات: قوله ابن مسعود يكره ذلك كله، أي يكره النشرة التي من عمل الشيطان، والمراد بالكراهة هنا التحريم. قوله رجل به طب أي سحر، عبر عنه بالطب تفاؤلا. يؤخذ عن امرأته أي يصرف عن امرأته. أي يحل عنه أو ينشر، المراد أيحل عنه بالسحر أو ينشر بالتعاويذ والرقى ونحوها؟ قوله لا بأس به أي لا بأس بمعالجتها بأمور مباحة لم يرد بها إلا المصلحة. عناصر الدرس: أولا معنى النشرة، لغة الكشف والإزالة، واصطلاحا حل السحر عن المسحور بنوع من العلاج والرقية. صفحة 70. النشرة نوعان: واحد نشرة محرمة وهي حل السحر بسحر مثله، فيتقرب الساحر والمسحور إلى الشياطين بالذبح والاستغاثة وغيرها، وهذا شرك أكبر وهو من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن وابن مسعود. اثنان نشرة جائزة وهي حل السحر بالرقية الشرعية والأدوية المباحة، وعليه يحمل قول سعيد بن المسيب. ثانيا الطرق المشروعة لعلاج السحر: واحد الرقية الشرعية، فإن لها أثرا عظيما في إزالة السحر، وهو أن ينفث القارئ على المسحور مباشرة أو في ماء يشربه، ومن ذلك آية الكرسي، آيات السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطاها، وسورة الكافرون والمعوذات، ويدعو له بالشفاء بما شرع الله. اثنان أن يأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر ويدقها، ويصب عليها ماء ويقرأ فيه ما سبق، ثم يشرب منه المسحور 3 حسوات ويغتسل بالباقي. فعلى المسلم ألا يطرق باب السحرة إخوان الشياطين طلبا لإزالة السحر، فإن الشر لا يزال بالشر، وظلمة الكفر تزاح بنور الإيمان والقرآن. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء آية 82. وبالإيمان والصدق مع الله من القارئ والمريض يزول الداء بإذن الله. إن الواجب على المسلم التوكل على الله وحده، وإنزال حاجاته به، والحذر من إتيان السحرة والكهنة، وطلب الشفاء منهم سلامة لدينه وحماية لتوحيده. نشاط: اكتب رسالة لزميل لك أصيب بالسحر تحذره من الذهاب للسحرة، وتبين له الطرق الشرعية والوسائل المباحة لعلاجه. السؤال الأول: عرف النشرة لغة واصطلاحا. السؤال الثاني: متى تكون النشرة مذمومة ومتى تكون مباحة؟ وضح ذلك. السؤال الثالث: سئل ابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس. ألف علام يحمل قول سعيد بن المسيب، باء بين العلاج الشرعي للسحر. صفحة 71. الدرس الرابع: باب ما جاء في التطير. من أهداف الدرس: واحد أن يعرف الطالب التطير. اثنان أن يستنتج الطالب علاقة التطير بالتوحيد. ثلاثة أن يورد الطالب صورا من اعتقادات الجاهلية الباطلة. مدخل: التطير شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب لما فيه من التعلق بغير الله، فيجب الحذر منه. واحد وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، سورة الأعراف آية 131. اثنان وقول الله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، سورة ياسين الآية 19. ثلاثة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، رواه البخاري برقم 5757 ومسلم برقم 2220، زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. معاني المفردات: مسرفون أي متمادون في المعاصي، لا عدوى، العدوى هي انتقال الداء من شخص إلى آخر، ولا هامة، الهامة البومة، ولا نوء، الأنواء هي منازل القمر، ولا غول، الغول جنس من الجن والشياطين يزعمون أنها تضلهم عن الطريق وتهلكهم. عناصر الدرس: أولا التطير معناه وحكمه. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع من الطيور وغيرها، وحكمه التحريم لأنه من الشرك. ثانيا التطير من أعمال المشركين. بيّن الله سبحانه في الآية الأولى أن التطير من أعمال المشركين وأنه مذموم شرعا، فقد كان قوم فرعون إذا أصابهم غلاء وقحط زعموا أن ما أصابهم من البلاء بشؤم موسى وقومه كما ذكر الله عنهم: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، سورة الأعراف آية 131. فرد الله عليهم: ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما أصابهم من بلاء إنما هو بقضاء الله وقدره بسبب كفرهم وتكذيبهم لموسى عليه السلام. ثم وصف أكثرهم بالجهالة، لأن موسى عليه السلام ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه، صفحة 72. ثالثا، الذنوب سبب لوقوع البلاء. بيّن الله سبحانه في الآية الثانية حال المشركين لما كذبوا الرسل وأصيبوا بالبلاء فتشاءموا وادعوا أن سببه جاء من قبل الرسل، كما ذكر الله قولهم: قالوا إنا تطيرنا بكم، فرد الله عليهم: قالوا طائركم معكم، فما أصاب هؤلاء المشركين من البلاء فإنما هو بقضاء الله وقدره بسبب ذنوبهم، فإن الرسل ما جاءت إلا بالخير والبركة لمن اتبعهم. وقد كان على هؤلاء المشركين المعرضين أن يقبلوا قول الناصحين ليسلموا من البلاء والمصائب، ولكنهم قوم متمادون في المعاصي والذنوب. رابعا، نفي الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقادات الجاهلية الباطلة. كانت حياة الجاهلية مليئة بالخرافات والأوهام، وقد نفى صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعتقده أهل الجاهلية، مثل: واحد، اعتقاد أن الأمراض تعدي بنفسها، فنفى صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لا عدوى، فالأمراض لا تعدي بنفسها وإنما بتقدير الله عز وجل. ولا تعارض بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في نفي العدوى وبين الأحاديث التي أثبتها، كقوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، رواه البخاري برقم 5707. إذ إن على المرء أن يتوكل على الله مع اجتناب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الآية 195 من سورة البقرة. اثنان، التشاؤم بمرئي أو مسموع من الأماكن أو الطيور أو الأشخاص، ومن ذلك التشاؤم بالأرقام كرقم 13 الذي يتشاؤم منه النصارى ظنا أن له صلة بحادثة الصلب المزعومة، أو التشاؤم بالأيام، وكذا التشاؤم بتشبيك الأصابع أو كسر العود أو نحو ذلك من الاعتقادات الباطلة عند الزواج أو غيره. مثال التشاؤم بالطيور أن يصيح طير البوم بالليل عند وقوعه على الدار فيتشاءم أهلها ويتوقعون موت أحد منهم، وقد نفى صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لا طيرة ولا هامة، فالطيور من مخلوقات الله لا أثر لها في حكم الله وقضائه. من الأمثلة على ألفاظ الجاهلية قول: خير يا طير. ثلاثة، التشاهم بشهر صفر، فقد كان أهل الجاهلية لا يتزوجون فيه، فنفى صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوله: ولا صفر، فشهر صفر كبقية الشهور لا أثر له في حكم الله وقضائه. أربعة، الاعتقاد الباطل في النجوم وبعض الشياطين، فقد كان أهل الجاهلية يعتقدون أن النجوم لها أثر في إنزال المطر وأن الغول تضلهم في الطريق وتهلكهم، فنفى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: ولا نوء ولا غول، فالنجوم ليس لها أثر في إنزال المطر، والغول لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلكه، ويشرع للمسلم الاستعاذة بالله من شرها. إن الواجب على المسلم أن يكون حذرا من هذه الاعتقادات الباطلة، وأن يتوكل على ربه الذي بيده مقاليد الأمور، ولا ترده هذه الأوهام والخرافات عن حاجته. صفحة 73. نشاط، يحضر الطلاب مجموعة من الأمثلة على التطير الموجود في المجتمع ثم يناقشها المعلم في الفصل. التقويم: السؤال الأول، عرف التطير وما حكمه. السؤال الثاني، قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألف، بماذا رد الله تعالى على زعم قوم فرعون أن ما أصابهم من غلاء وقحط هو بسبب موسى عليه السلام وقومه؟ ب، بما وصف الله تعالى قوم فرعون في الآية الكريمة السابقة؟ وضح ذلك. السؤال الثالث، بين معنى النوء، العدوى، الغول. السؤال الرابع، اربط بين كل دليل وما يدل عليه في ما يلي. الدليل: 1- لا عدوى. 2- فر من المجذوم كما تفر من الأسد. 3- ولا نوء. ما يدل عليه: ألف، على المرء اجتناب الأسباب التي تكون سببا للبلاء. ب، الأمراض لا تنتقل بنفسها وإنما بتقدير الله عز وجل. جيم، الطيور من مخلوقات الله، لا أثر لها في حكم الله وقضائه. دال، ليس للنجوم أثر في إنزال المطر. السؤال الخامس، وجه رسالة في حدود 3 أسطر لمن يتشاءم بالطيور ونحوها في ضوء ما درست. صفحة 74. الدرس الخامس، تابع بابي ما جاء في التطير. من أهداف الدرس: 1- أن يفرق الطالب بين الطيرة والفأل. 2- أن يبطل الطالب شبهة من ترده الطيرة عن حاجته. 3- أن يبين الطالب علاج الطيرة. 4- ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. رواه البخاري برقم 5776 ومسلم برقم 2224. 5- ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه أبو داود برقم 3919. معاني المفردات: الحسنات المراد هنا النعم، السيئات المراد هنا المصائب، كقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. سورة النساء آية 78. ولا حول، الحول التحول والانتقال من حال إلى حال. ولا قوة، أي ولا قدرة على ذلك.
نهاية الوجه الأول.